الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما قص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وقال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن، فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له. هذا كلامه، وهو ضعيف أو باطل، لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضا كامل، وإن كان قادرا على القيام فليس ممكن معذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم. وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابه كثوابه قائما، وهو من الخصائص، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالأصل عند أهل العلم في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم داخلة فيه أمته، والخطاب الموجه لأمته داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج أحد منهم إلا بقرينة، ولا تثبت الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بنص. وأما الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه ذو العموم، والناظر في ظواهر الأحاديث يجد رجحان ما قرره الخطابي، وقال عنه الحافظ في الفتح إنه متجه، وهو أن من صلى جالسا من عذر في فريضة أو نافلة واستطاع أن يتحامل على نفسه أي نوع من تحامل فإنما أجره على النصف، حتى في حق المعذور. وجاء التصريح في ذلك برواية صريحة أخرجها الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، أي فيها أو أصابها داء الحمى، فحمى الناس، أي أصابت الحمى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهذا نص صحيح صريح في أن صلاة المريض جالسا إنما ثوابها على نصف ثواب القائم، فمن باب أولى من ترفها واستطاع القيام فصلى جالسا فهذا صلاته على النصف. ومن المعلوم أن السنة العملية أبلغ في الاقتداء من السنة القولية. وقد تعجب عبد الله بن عمرو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة من جلوس، فكان لعدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال فيما ظن من أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا إنما نال النصف، وليس هذا من عادته، فعادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة على أتم وجه وأكمله. فلما استشكل ذلك عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كأحد منكم. وبلا شك أن عبد الله بن عمرو واحد من هؤلاء المخاطبين، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة جالسا على أي حال من الأحوال ليست كصلاة الواحد منا. ويمكن أن يفهم من قوله لست كأحد منكم أن صلاته جالسا في مرض وفاته الذي كان لا يستطيع القيام فيه فهو ليس مثلنا، وإنما له أيضا الأجر كاملا. فدل هذا بفحواه أننا إن صلينا جلوسا ونحن معذورون، إذ لا يتصور أن يصلي المسلم فريضة جالسا من ترفه، لأن القيام ركن فهو ليس كواحد منا. فنحن إذن إن صلينا جلوسا في الفريضة معذورين، فهذا يدل على أن صلاتنا على النصف من حيث الأجر. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال لا يصلي الفريضة جالسا إلا وهو معذور، وهو ليس كواحد منا. فدل هذا القول بفحواه أن الجالس لمرض إنما أجره نصف أجر القائم، حتى الجالس لمرض والذي يستطيع أن يتحامل على نفسه ويقوم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث، ذكر هذا الحديث من أجل كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري لما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: إن صلى قائما فهو أفضل. فالنبي يقر صلاته وهو قاعد، وعمران يسأل عن الفريضة، والنبي يقول إن صلى قائما فهو أفضل. فإذا النبي ذكر نصف الأجر من أجل شحذ همة المريض لأن يتحامل على نفسه ويقوم. النبي يسأل عن صلاة المريض قاعد، يقول إن قام فهو أفضل، إن قام فهو أفضل، إن قام. ما معنى أن تكون الأفضلية هنا؟ إذا كان قد صلى جالسا له الأجر كاملا إن كان معذورا. ما معنى قوله إن قام فهو أفضل؟ إن قام فهو أفضل أي إن قام له الأجر كاملا، وإن صلى جالسا معذورا فإنما هو على نصف ثواب القائم. هذا اختيار الخطابي واختيار الباجي، وأيده الحافظ ابن حجر برواية حديث أنس، وهو اختيار شيخنا رحمه الله. ويكون في هذا الاختيار إعمال لجميع ما ورد في الباب، ويكون ما ورد في الباب من ثواب الصلاة نكون قد أعملناه استقلالا ولم ندرجه تحت عموم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهذا الحديث على إطلاقه إلا فيما ورد فيما يخصصه كحديث أنس وحديث الباب، والله تعالى أعلم. إن صلى الذي لا يستطيع القيام، أو إن صلى من أراد أن يأخذ برخصة الجلوس في النافلة سواء في قيام الليل أو في الرواتب، يا ترى كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ كيف يجلس؟ كيف يجلس؟ نسمع ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عدل. وللشافعي قولان: أظهرهما يقعد مفترشا والثاني متربعا، وقال بعض أصحابنا متوجسا، وبعض أصحابنا ناصبا مفتاح. وكيف قعد جال؟ لكن الخلاف في الأفضل، والأصح عندنا جواز التنفل متوجعا.
يقول الخلاف في الأفضل. قال جماهير أهل العلم أن النبي قال لما سأله عمران بن حصين كيف يصلي الإنسان، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا. وفي صحيح البخاري لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه، ففي الرواية في صحيح البخاري قال: فصلى قاعدا. قاعدا لها هيئات. ولذا قال البويطي وهو من تلاميذ الإمام الشافعي ناقلا عن الشافعي قال: لو صلى على أي صفة جاز. وفضل المزني فيما رواه عن الشافعي صفة الافتراش. وثبت في صحيح الإمام البخاري في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى خلف أبي بكر الصديق صلى متربعا. ثبت في صحيح البخاري في أنه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى متربعا. فالأفضل فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى متربعا، وهذا مذهب جمع من أهل العلم. قال بهذا مالك والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق ابن راهوي والشافعي في أحد قوليه، والله تعالى أعلم. فهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. يبقى: هل يجوز لمن يريد أن يترفه أن يصلي مستلقيا أم مضجعا؟ المضجع يكون على شقه، والمستلقي يكون على ظهره متمددا على ظهره. العلماء يقولون: من لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، والأحسن أن يصلي متربعا. فإن لم يقدر أن يفعل الأحسن فيصلي صلاة قاعدا على الهيئة التي يستطيعها، فإن لم يستطع لا التورك ولا التربع ولا أن يثني ركبتيه فيصلي على شقه، فإن لم يستطع أن يصلي على شقه فيصلي مستلقيا. ولكن مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم: هل يجوز لمن يستطيع القيامة أن يصلي مضجعا أو مستلقيا؟ رجل يستطيع القيام ويريد أن يصلي نافلة، هل يجوز أن يصلي في على غير هيئة التربع أو التورك أو الجلوس، أم وهل يجوز له أن يضجع ويصلي أو يستلقي ويصلي؟ نسمع ماذا قال الشارح رحمه الله تعالى؟
قال رحمه الله تعالى: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح في البخاري: ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد، وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز وهو خلق الأفضل، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. قيل: الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصح، والصواب الأول، والله أعلم.
في رواية البخاري: نائما وليس قائما، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هكذا الرواية عندك؟ ومن صلى قائما عندك هكذا خطأ. الرواية في صحيح البخاري عن عمران قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. من صلى نائما فله ربع صلاة القائم. ولذا اللفظة التي عندنا قال: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح في البخاري: ومن صلى قائما، هذا خطأ. الصواب: ومن صلى نائما، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الإمام الترمذي، وقد أخرج هذا الحديث أيضا، قال: معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع، أي من أراد أن يصلي مضطجعا في التطوع فلا حرج. ثم أسند الترمذي إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. إن جاز صلى قائما وجالسا ومضطجعا. قال الشارح: فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع قال: لم يصح، إذ ليس من هيئات الصلاة، وإنما يجوز ذلك بضرورة المرض فقط. قيل: الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصح، والصواب الأول، والله تعالى أعلم. إذن الشرع حتى لا يغلق باب الخير على المكلف رغبه في التطوع على أي حال شاء، رغبه في التطوع على أي حال شاء حتى لا تفوت التطوع. إذا كان الرجل مرهقا متعبا وهو متكئ مضطجع، أراد أن يصلي بالإيماء ويقرأ بالإيماء فلا حرج، يستقبل القبلة ويقرأ ولا حرج، والصلاة صحيحة كما قال الحسن البصري، وتكون الصلاة المضطجع على نصف ثواب صلاة القاعد، والثواب القاعد على نصف ثواب صلاة القائم، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه، وهو في تحرير عدد ركعات قيام الليل، وهذا باب مشكل عند كثير من طلبة العلم. مسلم أبدع فيه ووسع الألفاظ والطرق، كثرها وعددها، وبدأ كعادته بروايات يبدو من ظاهرها التعارض، ثم رفع التعارض عنها بألفاظ أخر. الحديث الوارد إنما هو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي أفقه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعادة الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل إنما كان في بيته. نعم، قد يقوم الليل خارج بيته في أسفاره، لكن هذه العادة الغالبة. فهي رضي الله تعالى عنها استشكلت أشياء، وحق لنا أن نبحث عن مستندها في بعض الاستشكالات. استشكلت: لماذا النبي أخر الوتر؟ ويصلي آخر الليل، ماذا تفهم من استشكالها؟ طالب العلم ماذا يفهم من استشكالها؟ يأتينا عليه حتى يأتينا الرواية بعد قليل ونتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. من الأشياء التي نحتاج أن نركز عليها وأن ننتبه إليها ونحن ندرس حديثها، ومسلم قد أعطاه حقه ووفاه وفصل فيه وبينه على أحسن وجه وأحكمه رحمه الله تعالى، ينبغي أن ننتبه. أولا، ألفاظ الأحاديث فيها اختلاف. هل الاختلاف من عائشة فيما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الخلاف من الرواة عنها؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل الخلاف له ثمرة معتبرة، أم أن الخلاف خلاف لفظي وحقيقة المختلفين مختلفون وليس مختلفين؟ عبر كل منهم عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية وعددا بما لا يخالف الآخر، وهذا يجعلنا نقول أننا نحتاج أن ندقق ونحن نقرأ هذه الأحاديث على عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل، وعلى كيفية أداء هذه الركعات، وعلى الوتر الذي كان يؤديه صلى الله عليه وسلم، من حيث أيضا العدد والكيفية. ثم أحتاج منكم أن تبحثوا، وأخذ منكم الجواب في الدرس القادم أو الذي يليه. النبي صلى الله عليه وسلم إن أوتر بأكثر من ثلاث، ماذا كان يقرأ في الوتر؟ أوتر بخمس، ماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ، إن أوتر بثلاث كان يقرأ بالأعلى والكافرون والإخلاص أو المعوذات. لكن لو أوتر بخمس كما في الحديث الذي معنا، نحتاج أن نبحث وأن ندرب أنفسنا وأن نقضح الذهن وأن ننظر في المطولات من كتب أهل العلم، والله الموفق. نسمع أحاديث الباب ونبدأ بسماعنا ليفتح لنا الإمام النووي الباب. نسمع بإيش نبدأ؟ بالتبويب. نسمع التبويب، ثم بعد التبويب نسمع أحاديث الإمام مسلم وكيف سردها. تفضل.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة.
وأن الركعة صلاة صحيحة. ركعة إيش؟ الوتر. عند الشافعية قال الوتر ثلاث. ماذا يريد أن يقول؟ يقول مذهب غير الشافعي يرجح، وهذا من إنصافه. يا ليت الشافعية مثل النووي يدورون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأن الركعة والواحدة يعني الوتر صحيحة. الشافعية يقولون أقل الوتر ثلاث. قالوا لأن الوتر لا يكون وترا حتى يسبقه شفع، فكيف يكون الوتر قبل الشفع؟ والشفع اثنان، فالوتر هي الثالثة، فلا وتر أقل من ثلاث. وهذا لغة، والشرع قاض على اللغة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم قاض على اللغة. إذا النبي أوتر بركعة. تقول عائشة في بعض ألفاظ الحديث الذي سيأتينا أن النبي أوتر بركعة. ماذا نقول نحن؟ لا، نقول لا يلزم أن يسبقه ركعة، فالركعة وتر. والمراد بالوتر العدد المفرد فيبدأ بواحد، ولا يلزم أن يسبقه شر، ولا يلزم أن يسبقه شر، لكن أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث. الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث، هذا صحيح، لكن الكلام في حصرا هل الركعة، هل الوتر صلى ركعة، هل من صلى ركعة وتر أجزأته أم لا، الصواب أنها أجزأت. نأتي الأحاديث الآن.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.
الحديث الذي معنا كعادته يبدأ برواية مالك ويحيى بن يحيى النيسابوري التميمي عن مالك، ثم بعد ذلك إسناد مالك هنا إسناد رفيع، مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. مالك انفرد في هذا الحديث بلفظة تحتاج منا إلى وقفة، خالف فيها سائر أصحاب الإمام الزهري، خالف جماعة من الجهابذة الثقات في جبال الأئمة. نحن في علم الحديث لا نخاف من رواية الضعيف ولا نخاف من رواية الكذاب، لأن رواية الضعيف والكذاب نردها على عجل، ولكننا في علم الحديث نخاف من خطأ الأئمة الكبار، نخاف من خطأ الأئمة الكبار. تأمل معي، لن أتعجل في كشف بيان الإمام مالك، وإنما سيكشفه لنا مسلم بعد قليل دون أن نتكلم، لكن أعلق على ألفاظ هذه الرواية وماذا يمكن أن نستنبط منها، وفي أثناء كلامي سأضمن الكلام ما وقع من وهم في هذه الرواية حتى لما نأتي للروايات التي بعدها يظهر معنا الفرق، فإن ظهر الفرق حررنا ودققنا. فأقول والله المستعان، تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، خبر ظاهر في عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يلزم من هذا يصلي 10 ثم يجعل 11 وترا. تقول فإذا فرغ منها، ضمير منها يعود على إيش؟ على القيام. فإذا فرغ منها من الصلاة بالليل اضطجع على شقه الأيمن، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، فيصلي ركعتين خفيفتين. كم مجموع ما صلى قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة بالناس لصلاة الفجر؟ كم ركعة؟ 13 ركعة، 10 قيام ليل وركعة وتر وركعتان سنة الفجر، فالمجموع 13 ركعة. الحديث فيه دلالة على جواز اتخاذ المؤذن الراتب حتى يأتيه المؤذن، مؤذن معروف معهود، وفيه إشارة والألفاظ الأخرى أوضح، أن الذي يقيم هو المؤذن، مع ضعف رواية من أذن فليقم. لكن الشيء المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي كان يؤذن، أن الذي كان يقيم هو الذي كان يؤذن. الأمر الآخر سنية الاضطجاع. الاضطجاع في حديث مالك كان إذا فرغ من القيام وكان يعقبه صلاة ركعتي الفجر. الحديث يقول: فإذا فرغ منها ابن القيام اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين، يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. سنية جعل سنة الفجر خفيفتين، تكون ركعتا الفجر خفيفتين، وهذا مضى معنا. الاضطجاع على رواية مالك يكون متى؟ قبل السنة وبعد القيام. الاضطجاع يكون على الشق الأيمن حتى لا يستغرق الإنسان في النوم، إنما يريح بدنه. وردت رواية عن أبي هريرة شذ فيها بعض الرواة، ولست الآن بصدد التفصيل في الشذوذ فيها، قوله صلى الله عليه وسلم وهي عند أبي داود الترمذي: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. فبعض الرواة جعل فعله أمرا قوليا وغر ذلك ابن حزم، فزعم دون سائر إخوانه العلماء أن الاضطجاع فرض واجب، وأن الذي لا يضجع يأثم، أن الذي لا يضجع يأثم. قال النبي يقول: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع. وهذا شذوذ من بعض الثقات، حول الفعل كما ستطبق الروايات عن عائشة في هذا الحديث، إن الاضطجاع إنما كان من فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل إلا على السنية، وإنما أمره القولي يدل على الوجوب. فبعض الرواة بدلا من أن يخبر أن النبي كان يضجع قال فليضجع، حول الفعل إلى أمر قولي، مما جعل ابن حزم يستنبط منه القول بوجوب للضجاع، وهذا أمر لم يثبت. نأتي لمن تابع مالكا، نأتي لمتابعة مالك. عارف مسلم يطمئننا، مسلم قل أن يعتمد الانفراد حتى على رواية الأئمة الثقات الكبار. دائما مسلم يأتيك رواية ابن شهاب، يأتيك برواية نخبة، برواية كوكبة من خواص الزهري حتى يريحك أن الزهري قال هذا. الآن ذكر لنا رواية مالك، وحق له أن يقدم مالك، أن يقدم مالكا، ومالك المقدم كما مر بنا، وكما سيأتي في البال نفسه لما روى مالك هذا الحديث عن غير ابن شهاب، لما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه روى هذا الحديث، وقبل أن يفرع الروايات قدم مالكا، حق لمالك أن يقدم. لكن مالك هنا خالف من هو أكثر منه عددا، وهم من خواص ابن شهاب. نسمع الرواية الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فرفع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
هذا الإسناد السابق مدني، هذا الإسناد مصري، هذا الإسناد مصري في أوله، مدني في آخره، من ابن شهاب إلى عائشة رواته مدنيون. شيخ مسلم حرملة بن يحيى التجيبي تلميذ الشافعي مصري، وشيخه عبد الله بن وهب القرشي مصري، وشيخه الراوي عن الزهري أنصاري أبو أمية، أصله مدني وتحول من المدينة إلى مصر، عمرو بن الحارث الأنصاري المصري أبو أمية. فالأنصار في المصريين من الأنصار من قديم، يعني بعض نسب أهل مصر يعود الأنصار أهل المدينة، انتقل منذ القدم. فعمر ابن الحارث هذا ممن روى عن مالك، وأكثر من رواية عن مالك، وهو من أصحاب مالك الثقات، كان في المدينة ثم تحول إلى مصر. فروى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. انظر هذه الرواية ما أجملها، انظر كيف مسلم يبدأ بالإجمال ثم يبدأ بالتفصيل. قارن الآن التي قبلها، كان يصلي بالليل 11 ركعة، لعل واحد قال كان يصلي 13 15، فما ستأتي بعض الروايات التي قد تفهم من ذلك تقول 15، يعني 13 صلىها ثم نام فقام فصلى ركعتين فيما بعد. انظر هذه الرواية، انظر هذه الرواية، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، أي في الزمن الممتد بين فراغه من صلاة العشاء إلى الفجر، كان يصلي كم؟ 11 ركعة في الزمن الممتد. إياك أن تتوهم لما تروي عائشة 11 ركعة ثم غيرها من الرواة ممن روى عنها يقول 15 أو 13 كما قد يفهم من بعض الروايات، تقول يعني هذا في الأول شيء وفي الآخر شيء. هذه الرواية أن صلاة القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وحتى تحددها، حتى يحددها الرواة قالوا وهي التي يدعو الناس العتمة، هي التي يسميها الأعراب العتمة، يعني من صلاة العشاء الثانية إلى الفجر 11 ركعة تفصيل، يسلم بين كل ركعتين. إذن كم كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوتر؟ 5 تسليمات، كان يسلم 5 تسليمات. ويوتر يعني يجعل الوتر، وتر العشرة 11، يوتر بركعة ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن، أي إذا سكت من أذان صلاة الفجر وتبين للنبي الفجر، ليس فقط سكت المؤذن، تبين فحص الفجر وتبين ظهر، التبين هو الوضوح والظهور، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن كالعادة. ولذا يقول بعض الفقهاء الكبراء والأمراء والملوك يسن في حقهم التثويب، فإذا كان التثويب إنما هو الإخبار إنه أذن الإقامة قريبة لا حرج. أما إذا كان المراد بالتثويب كما يقول بعض متأخري الحنفية أن يؤذن مرة أخرى للقاضي أو أن يؤذن للإمام أو للمفتي أذانا خاصا به، فهذا أمر ليس بمشروع. أما إخبار المشغولين بالوظائف الدينية بأن الأذان قد أذن، هذه سنة، هذه سنة. المستغرق وقته الذي يعمل في القضاء أو في الإفتاء أو في إدارة مصالح المسلمين من ملك أو أمير، يأتي المؤذن يقول أذن ثم بعد قليل يقول له إقامة قريبة، هذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر مسنون، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقال أنه يسن له أن يؤذن له، هذا الممنوع، هذا الذي يسميه التثويب، الذي يسميه بعض الفقهاء التثويب. قال فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، جاءه ليعلمه، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ما الفرق بين رواية عمرو بن الحارث هذه ورواية مالك عن ابن شهاب؟ عمرو بن الحارث هذه الرواية يروي عن ابن شهاب زهري، ومالك في الرواية السابقة يروي عن ابن شهاب الزهري. وقع بينهما خلاف، فيا ترى ما هو الخلاف الذي بينهما في هذه الرواية؟ ما هو الخلاف في وقت الاضجاع؟ مالك جعل الاضجاع بعد قيام الليل وقبل ركعتي سنة، وعمر بن الحارث جعل الاضجاع بعد أداء ركعتي سنة الفجر. عمر بن الحارث ذكر الاضجاع بعد أداء ركعتي سنة الفجر. للوهلة الأولى يبدو لنا أن مالكا ثقة وأن عمرا ثقة، وأن الروايتين محفوظتان، والنبي كان يفعل هذا ويفعل هذا، هذا الذي يبدو لنا. لكننا لو شددنا النفس وطولناه وتتبعنا لوجدنا جماعة كبيرة ممن روى عن الزهري، بل لوجدنا أن جميع الرواة عن الزهري ذكروا الضجاع بعد ركعتي الفجر، ولم يذكر القبل إلا مالك، فمالك خالف سائر أصحاب الإمام الزهري. ومخالفة الثقة لمن هو أكثر منه عددا ماذا يقال في روايته؟ يقال رواية شاذة. ولذا الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر المتوفى سنة 385 وضع هذا الحديث في كتابه الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك بن أنس، قال عن رواية مالك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتي الفجر بعد اضجاعه على شقه الأيمن وبعد أتيان مؤذن. خالفه في لفظه جماعة عقيل ويونس، وتأتينا رواية يونس بن أبي إسحاق السبيعي وشعيب بن أبي حمزة وبن أبي ذئب والأوزاعي، قال وغيرهم، ذكر خمسة من كبار أصحاب الزهري، ثم قال وغيرهم رووه عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين ثم يضجع، ركعتي سنة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضجاع على شقه الأيمن وقبل أتيان المؤذن، وزادوا في الحديث ألفاظا لم يأتي بها أي مالك، منها أنه كان يسجد في صلاته بالليل قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وزاد الأوزاعي وابن أبي ذئب أي عن الزهري أنه كان يسلم في كل ركعتين. وهذه الزيادة موجودة عند عمرو بن الحارث في الرواية التي عندنا. وهكذا روى الحديث الأوزاعي وعمرو بن الحارث ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق، فهؤلاء جميعا رووه على خلاف ما رواه مالك، وجعلوا الاضجاع بعد ركعتي الفجر لا قبله، حتى أن الذهلي في كتابه الذهليات خطأ مالكا، وهذا الذي اعتمده الحافظ في الفتح، وقال الصواب خطأ رواية مالك وأنه وهم وخالفه سائر الرواة عن الزهري. حاول ابن عبد البر كعادته أن يدافع عن مالك فأورد رواية من حديث ابن عباس ينازع في صحتها من جهة وينازع في ألفاظها واختلاف رواتها على وجه لا يمكن إلا أن نصوب رواية الجمع عن الزهري ولا نصوب رواية لا نصوب انفراد الزهري مالك عن الزهري في هذه اللفظة، والله تعالى أعلم. نأتي للحديث الذي بعده وفيه متابعة عمرو بن حارث، ففيها ذكر راو ثالث لهذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله ويرى أنه لم يذكر، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء.
مسلم عجيب، أسرار صحيح مسلم كثيرة، ولا يقف على التدقيق إلا أهل التوفيق، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. لو استقرأنا صنيع مسلم المعتاد لما يذكر رواية مالك ثم من تابع مالكا ثم متابع ثالث لمالك يذكر وذكر حديث مالك، هذه عادة مسلم. عادة مسلم يبدأ الباب برواية مالك ثم متابعا لمالك ويورد لفظة، ثم أحيانا متابع ثالث أتان لمالك، وأحيانا ثالث حتى يعم اللفظ فيذكر اللفظ ويعزو اللفظ لمالك في العادة. هنا عزى اللفظ لمن؟ لعمر، فحاد عن مالك، فحاد عن مالك. ايش قال هنا؟ ذكر طريق مصري، الحديث قديما عند المصريين، هذا الحديث حرملة تجيبي عن ابن وهب، اخبرني يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابن شهاب الزهري قال بهذا الاسناد عروة عن عائشة، وساق حرملة الحديث بمثله بمثل الحديث السابق، وعادتنا أن نفصل في لفظه وسنفصل بعد قليل إن شاء الله. لكن دقة مسلم ها هنا قال: وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبينه الفجر وجاءه المؤذن، فصل الحديث إلا ما ورد في آخره، فما ورد في آخره لم يذكره يونس وإنما ذكره عمرو بن حارث. ثم قال مسلم: وسائر الحديث ولم يذكر الإقامة، وسائر قال ولم يذكر الإقامة فقط، ثم قال: وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. إيش يعني سواء؟ يعني سواء باللفظ والمعنى، لفظ حديث يونس مثل حديث في اللفظ والمعنى مثل حديث عمرو بن حارث. أغفل مالكا ولم يجعل حديث مالك هو الميزان، والعادة في مثل هذا المقام أن يجعل حديث مالك هو الميزان. لماذا لم يقل مثل حديث مالك كالمعتاد؟ يشير إلى أن مالكا لم يضبط، وهذا من أخفى طرق إعلان الحديث عند مسلم، هذا الطريق هذا السبيل من أخفى طرق إعلان الحديث عند مسلم. مسلم كتابه معلل، لكن إعلان لأهل الصنعة، اللي مش من أهل الصنعة مش يمشي، وأهل الصنعة الحديثية يدلون، فلم يجعل حديث مالك الميزان، وإنما جعل الميزان رواية عمرو بن حارث. فقال قال رحمه الله: بمثل حديث عمرو سواء في اللفظ وسواء في المعنى. ولو هذه الطرق فصلت طرق الإعلام واستقرأت لأعانت في كيف نفهم كيف نفهم صحيح مسلم؟ فجل الشراح بل جميعهم، جميع من شرح صحيح مسلم فيما نعلم اعتنى بالألفاظ والغريب ولم يعتني بالمنهج، بمنهج مسلم ودقائق منهج مسلم. فمسلم دقيق جدا في منهجه. أما لفظ حديث يونس عن ابن شهاب فقد أخرجها أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 248، وهي عند الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار. يقول الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ حديث يونس يعني، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فكانت تلك صلاته يسجد في السجدة من ذلك، في السجدة يسجد في السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. مقدار سجود النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مقدار 50 آية. يقول ويركع ركعتين قبل الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، ويرفع ركعتين قال قبل الفجر ثم يضجع على شقه. الضجاع متى يكون؟ بعد الركعتين، والمراد قبل الفجر قبل صلاة الفجر وليس قبل وقت الفجر، قبل صلاة الفجر يركع ركعتين قبل صلاة الفريضة ثم يضجع. فالاضجاع هنا يوافق رواية عمرو لا رواية مالك، ولذا قال بمثل حديث عمرو، قال بمثل حديث عمرو ولم يقل بمثل حديث مالك. هذه دقة شديدة عند مسلم. الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أورد الحديث، لكن أورده من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث، فدمج اللفظين ولم يصرح اللفظ المذكور هل هو لفظ هذا أم لفظ هذا، فلا يسعفنا إرادة لفظه لأنه يبقى محتملا أن يكون لفظ عمرو أو لفظ يونس، والله تعالى أعلم. إذن خلصنا إلى أن الحديث محفوظ عن زهير، عن ابن شهاب عفوا، عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. ومسلم من عادته في تفريعاته يذكر الآن من يتابع الزهرية فيرويه عن من؟ عن عروة. يذكر الآن من يتابع الزهري. نحن الآن في هذه الروايات الثلاثة تيقنا أن الزهري روى الحديث، واختلف على الزهري فقط في جزئية من جزئيات الحديث، ليس في صفة قيام الليل ولا في عدد الركعات، إنما جاءت رواية مجملة جاء فيها التفصيل. مسلم كعادته المضطردة في صحيحه يبدأ بالألفاظ المجملة ثم يبدأ بالتفصيل. مالك ذكر موضع للضجاع خولف، والمسألة ليست جاءت عرضا، ليست في صلب الباب الذي من أجله ساق الأحاديث. ثم بعد ذلك أورد مسلم رحمه الله تعالى من تابع الزهرية في رواية هذا الحديث. نسمع الطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
لفظ يبدو من أن هشام خالف الزهري. هشام روى عن أبي عروة بن الزبير خلاف ما رواه الزهري عن عروة. الزهري روى عن عروة كان يصلي 11 ركعة. هشام روى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. أيضا في الرواية عن هشام بدأ مسلم باللفظ المجمل، لما يأتينا التفصيل تفصيل هذا الإجمال يريحنا ويرفع الإشكال عنا. وهذه دقة كما ذكرنا متناهية، وهذا الإسناد مدني إلا شيخا مسلم فهما كوفيان، أبو كريب محمد بن علاء الحمداني وأبو بكر بن أبي شيبة. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل فيقول: ذهبنا في رحلة عمرة وكنا إذا نزلنا في استراحة للصلاة بقي كبار السن من يصلي بالباص جالسا يصلي الفريضة، إذا كان يستطيع القيام فيحرم عليه الصلاة في الباص جالسا، إن صلى في الباص قائما في الكرادور مثلا ويركع ويسجد لا حرج، حتى الطائرة الذي يستطيع يقوم فيتخذ مكانا فيصلي قائما لا يوجد أن يصلي جالسا، كذلك في السفينة. حتى قال أهل العلم: لو أني أخرت الصلاة ونزلت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع وأصلي قائما فهذا هو الواجب، ولا يجوز أن أصلي الفريضة بالإيماء جالسا بالطائرة. يعني مثلا طارت الطائرة مدة التحليق لنقل مثلا 3 ساعات 4 ساعات قبل الظهر بقليل، أنا أصل مع العصر، جمع التأخير جائز باتفاق، لي أن أصلي صلاة الظهر جمع تأخير بقيام، أو أصلي صلاة الظهر في الوقت بإماء طائرة. فأهل العلم لا يجوزون صلاة الظهر بالإماء مع إمكانية صلاة الظهر بقيام ولو خرج وقتها وجمعت مع التي بعدها. أما إن خرج وقت الظهر ووقت العصر كان تكون الرحلة طويلة ولا أستطيع أن أصلي إلا بالإيماء، فحينئذ أنا أصلي بالإيماء. فمتى وجب متى استطاع الإنسان القيام ولو أخر الصلاة التي يجوز أن تؤدى في وقت الصلاة الثانية ولم يخرج وقت الصلاة الثانية بجمع التأخير، فلا يجوز أن تصلى الصلاة الأولى بالإيماء بالطائرة. وكذلك السفينة، الذي يستطيع أن يقوم يجب عليه القيام، فإذا هاج البحر وحصل الدوار ولم نحصر الاستقرار في القيام بسبب تلاعب الأمواج ننتظر، فمتى غلب على ظننا أن الوقت فات صلينا. السفينة مربوطة بالشاطئ بالميناء ويستطيع الإنسان أن يصلي قائم فيها، لا يجوز أن يقول أنا في السفينة أصلي قاعد، نقول له صلي قائما والسفينة مربوطة في الميناء صلي قائما، ما يجوز أن تصلي بالإيماء. وقوموا لله قانتين، قيام في الفريضة ركن، فالذي يصلي في الباص مستروحا الفريضة يريد أن يسقطها منه يعني أن تسلم ذمته منها بأي كيفية فيصلي مستروحا بالإيماء وهو يستطيع القيام فهذا صلاته باطلة وعليه الإعادة. وإن فعل هذا قبل شهر أو شهرين متى بلغه الخبر يعيد الصلاة. من صلى الفريضة وهو مستلقي على ظهره وكان يستطيع الصلاة وهو على شهر، لا يجوز لمن يستطيع أن يصلي مضجعا أن يصلي مستلقيا، لقول إبراهيم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضجعا، فإن لم تستطع فمستلقيا، كما ورد في رواية عند النسائي. فالذي يستطيع الاضجاع لا يجوز له الاستلقاء، لا يجوز له الاستلقاء. صديقي وقع من الطابق الثالث، كسر ظهره وكسرت رجلاه، فقام بعمل عملية في ظهره وقام بتجوير قدميه، الآن رجلاه غير مجبرتين، فكيف يصلي؟ هل يصلي على الكرسي إذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود يصلي على الكرسي، إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع السجود يصلي جالسا على الأرض، إذا استطاع أن يتربع يتربع، ما استطاع أن يتربع يصلي مفترشا أو يصلي بأي كيفية يستطيعها وهو جالس على الأرض. ونسأل الله عز وجل له الشفاء. هل نفهم من قوله وتبين له الفجر أنه من الممكن أن يكون مؤذنه قد أذن بالليل؟ إن وقع شك أو شيء من شك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. والذي يقرأ كتاب الصيام للفريابي المطبوع في الهند وهو قطعة من الكتاب ومنه قطعة متبقية مهمة غاية محفوظة في بعض مكتبات تركية، وهذا الكتاب ينتظر جادا ليقوم بتحقيقه ويضم القطعة المتبقية التركية مع الطبعة الهندية. الذي يقرأ القطعة المطبوعة من كتاب الصيام للفريابي يجد أن كثيرا من السلف صحابة وتابعين كانوا يسمعون الأذان ويأكلون ويشربون لأنهم ما تحققوا طلوع الفجر، لأنهم ما تحققوا طلوع الفجر، فكان طلوع الفجر وعدمه أمر اجتهاد بين الناس. والقاعدة في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأمل معي جيدا، تأمل معي قول الله حتى يتبين ولم يقل حتى يظهر. فمن بقي شاكا هل ظهر الفجر أم لا فهو على استصحاب حل الأكل حتى يتبين، من بقي شاكا فهو على استصحاب الأكل والشرب حتى يتبين. الله يقول حتى يتبين، ما قال حتى يظهر. ماذا نستفيد من قوله تعالى حتى يتبين؟ كل واشرب لو كنت شاكا حتى تتبين، ما هي واضحة. والذي يقرأ كما ذكرت لكم فصلا كاملا في كتاب الفريابي يعلم أن السلف صحابة وتابعين كانوا يفهمون الأمر على هذا الحال. كلما تقدم الزمن وكثرت الظلمات وتخبط الناس بسبب المعاصي شدد الناس على أنفسهم، شدد أسهل فهم لشرع الله في زمن الصحابة والتابعين، وكل ما تأخر الزمن عثر فهم الدين. والعلة ليست في الدين وإنما العلة في فهم الناس. تقع المعاصي يريدون أن يحتاطوا زعموا، والاحتياط يولد آفات غالبا. شيخنا حفظه الله ألا يمكن اعتبار مخالفة مالك لسائر أصحاب الزهري من زيادة الثقة المقبولة؟ نقول زيادة الثقة لو أنهم سكتوا وهو زاد، لكنهم هم أخبروا وهو أخبر، وإخبارهم في مكان غير المكان الذي أخبر فيه. لو هم سكتوا وهو زاد قلنا زيادة الثقة، لكن هو أخبر عن مكان وهم أخبروا عن مكان فوقع تعارض، فوقع تعارض. يمكن أن يقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، ما صح زيادة الثقة، يعني تحفظ هذه وتلك. هذا رأي ابن عبد البر، هذا رأي ابن عبد البر ورأي جماهير الشراح إلى آخره، رأيهم أدق. إذا صلينا أكثر من 11 ركعة هذا يأتينا في الباب، لا نحتاج بكثير كلام، نحن طلبة علم حديث نجمع الألفاظ وندقق فيها ونفهمها، وما وصلتنا إليه عقدنا قلبنا عليه. نحن شعارنا استدل ثم اعتقد، شعارنا استدل ثم اعتقد. أين أوصلك الدليل؟ اعتقد، اعتقده. وليس شعارنا اعتقد ثم استدل، اعتقد شيئا ثم ابحث له في الشريعة عن مستند، ليس هذا شعارنا. ولذا أخرج البخاري في بعض أجزائه ولعله خلق أفعال العباد إن لم أكن واهما عن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال: من استدل بحديث لنصرة رأيه فهو مبتدأ. يعني تبحث عن الدليل الذي يوافق رأيك، قال فهو مبتدأ. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، هكذا هذا صنيع أهل السنة. أحد الأخوة يقول: هل تقسيم الحافظ في نكته لتصريح الحاكم في مستدركه تقسيما متكاملا أم فاته شيء؟ ممن كبر تقسيم الحافظ ودرسه وطول في تقريره محمود الميرة في رسالة دكتوراه له لم تطبع وإنما هي مضروبة على الآلة الكاتبة، اسمها الحاكم ومنهجه في المستدرك، وبين أن الحافظ قد استدرك عليه وفاته بعض الأشياء. هل كانوا الصحابة يعملون بسنة الاضطجاع؟ نعم، وكانوا يصلون السنة في بيوتهم. كيف يصلي الرجل نائما وكيف يتوجه للقبلة؟ يصلي بالإيماء بالذي يقدر عليه، ويكون حاله في توجهه إلى القبلة كحاله وهو نائم، كحال الذي نصلي عليه جنازة، يكون على شقه الأيمن، إن لم يكن على شقه الأيمن يستلقي على ظهره. وحينئذ في أي طريقة يستطيع، إذا كان هو لا يستطيع أن يحول نفسه للقبلة، فحينئذ يقال قول الله عز وجل: أي فأينما تولوا فتم وجه الله. الفرق بين الفرض والواجب، الجماهير لا يفرقون بين الفرض والواجب، والذي يفرق بين الفرض والواجب من جهة والحرام والمكروه كراهة تنزيهية من جهة أخرى إنما هم الحنفية. والفرق عندهم أن ما ثبت بدليل قطعي وفيه نهي فيكون حراما، وإن كان الدليل ضمنيا وكان نهي فيكون الحكم واجبا. يعني الدخان، جماهير العلماء يقولون عن الدخان حرام، الحنفية يقولون عن الدخان مكروه كراهة تنزيهية. قالوا لما؟ قال: لا يوجد دليل قطعي فيه تنصيص على ذكر الدخان. لما؟ ما الفرق عندكم بين الحرام والمكروه كراهة تنزيهية؟ المكروه كراهة تحريمية وليس تنزيهية، المكروه كراهة تحريمية والحرام. يقولون، وهذه تدقيقات الحنفية المعتادة، يقولون وأرجو أن تنتبهوا أنتم طلبة علم وهذه المصطلحات تفيدكم، يقولون الذي يرتكب المكروه كراهة تحريمية والذي يرتكب الحرام آثم، كلاهما آثم. الذي يترك الفرض آثم، والذي يترك الواجب آثم، لكن الذي يستحل الحرام كافر، والذي يستحل المكروه كراهة تنزيهية ليس بكافر، الذي لا يقر بالفرض كافر، والذي لا يقر بالواجب ليس بكافر، الذي يترك الفرض آثم، والذي يترك الواجب آثم، لكن الذي لا يقر بالفرض الصلوات الخمس عندهم فرض لأنها ثبتت بأدلة قطعية. لكن لو أن رجلا نازع في شيء فقال هو ليس بفريضة لأن الدليل ظني، قال إن لم يفعل نؤثمه لكننا لا نكفره، لكننا لا نكفره. هذه تدقيقات معروفة عند علماء الحنفية. قرأت حديثا عن فتنة تستنظف العرب قتلها في النار وقع اللسان فيها أشد من السيف، هل يوافق الحديث واقع الحالي؟ أخاف أن يوافق، الإنسان الحريص لا يخاف من الكذب إلا الصادق، ولا يخاف من الرياء إلا المخلص، ولا يخاف من الفتن إلا سليم الدين سليم العقيدة. الذي يرتع في الفتن لا يشعر أنه يفعل شيئا. الإنسان الحريص ويخاف الفتن، الإنسان الذي يحرص على دينه هو الذي يخاف من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في السلسلة الصحيحة عن فتنة في المشرق وفتنة في المغرب، وقال فتنة المغرب أشد من فتنة المشرق. سمعت بعض الفضلاء وبعض إخواننا يقولون فتنة ليبيا قليلة أسبوع زمان وخلاص انتهى الأمر. قلت فتنة ليبيا كبيرة كالعراق وأشد، طويلة فتنة ليبيا ولها آثار خطيرة وخطيرة للغاية. الصراع العالمي بين الدول الكبرى ينعكس على بلادنا ونحن مساكين، تضيع خيراتنا ونقدم أنفسا منا ونصفق لعدونا. لو كان في فتنة في ليبيا بين مسلمين ومسلمين، ما هو الواجب الشرعي؟ الواجب الشرعي على المسلمين في بلاد المسلمين أن يصلحوا بين أخويهم المتنازعين، ولا يجوز أن يلجأوا لا لحلف النيتو ولا للدول الكبرى، هذه كلها من المحرمات شرعا. هذه فتنة بين المسلمين فأصلحوا بين أخويكم، الواجب على المسلمين أن يصلحوا. أما هم يصطنعون هذه الأشياء ولا يريدون، لا يسألون عن من يقتل. كلما دمروا أسلحة سيبيعون أسلحة أكثر فيما بعد، والدمار على حساب المسلمين. كل صاروا يخضروا بيأخذون مليون دولار عليه، والأرواح التي تزهق أرواح المسلمين، والناس يصفقون لهؤلاء. إشي عجيب، خسران أرواح وخسران أموال والناس يصفقون. اللهم استعان، اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة وقعت، الواجب على المسلمين يتدخلوا، لكن الأمور مصنوعة. لا تظنوا أيها الفطن، يا من تريد أن تبتعد عن الفتن، لا تظن أن هذه الحركات تريد تحرير شعوبا وتريد تقليل ظلما وتريد تحقيق خيرا. وأنا أظن أن هذه الفتن الموجودة هي إرهاصات لأحداث عميقة وشديدة، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة. ليست الأمور على ظواهرها، ليست الأمور على ظواهرها. فالسعيد من حفظ لسانه فضلا عن أن يحفظ يده من الفتنة. تذهب في مكان أنت معرض أن تضرب أو أن تضرب، أي أنت عاقل، إما أن يضربك أحد أو أن تضرب أحدا. هذه بدايات الفتن بين المسلمين، هذه بدايات رفع السلاح بين الناس على بعضهم بعضا. أحكم البدايات تستملك النهاية، أحكم البدايات تستملك النهاية. يا أيها الناس، ما هي مطالبكم؟ اجمعوا أنفسكم ونادوا لنا مطالب، يمثلنا مجموعة من الناس، نريد أن نلتقي مع المسؤولين، والمسؤولون يقولون يا مرحبا، بيوتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة. إيش باقي؟ ما بقي شيء إلا أن تحرك الفتن وأن تثور. والفتن هذه لها مهندسون ينقلونها من بلد إلى بلد، ويشعلونها ويلونونها ويزخرفونها حتى تنطلي على الأعشى والأعمى، أسأل الله أن يبصرنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.